الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وصفتها على وجه الكمال، ناسب أن يذكر ما يعرض للمصلي فيها من نقص، وكيف له أن يجبره لتكون تماما على أحسن وصف. فقال رحمه الله: باب سجود السهو. وسجود السهو لفظ مركب من كلمتين: السجود والسهو. والسجود هو الخضوع لله عز وجل لا لغيره، بوضع الجبهة وأعضاء السجود على الأرض تقرب لله عز وجل. والسهو هو النسيان على خلاف سيأتي، وهو عدم تذكر الشيء في وقته، ومنهم من يفرق بينهما وسنذكره إن شاء الله. وقوله سجود السهو، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، كقولهم صلاة الكسوف، وهي الصلاة التي سببها الكسوف، وسجود الشكر، السجود الذي سببه تجدد النعمة والشكر عليها. وهذا الباب من الأبواب العريضة في الفقه، ولذلك أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وأفرده الأئمة في مصنفاتهم بباب، سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث كما فعل البخاري رحمه الله في الصحيح، فإنه عقد كتابا مستقلا في أواخر أحاديث الصلاة ترجم له بقوله كتاب سجود السهو، وذكر فيه تراجم وعدة أحاديث. وهذا الباب من الأبواب التي يكثر الاستشكال فيها، وكثر أيضا فيها الخلاف بين العلماء وبين الناس. ولذلك فلكي يصل طالب العلم إلى قاعدة في هذا الباب، فإنه مطالب أن يتقن مسائل هي ما يسمى برؤوس المسائل في هذا الباب، وهي سبع كما سيأتي، وأن يضبط أيضا مواضع الإجماع في هذا الباب التي أجمع عليها أهل العلم، وتحرير محل النزاع بعدها. والشيء الثالث الذي يستطيع من خلاله أن يضبط هذا الباب، أن يحفظ الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود السهو، ووقع منه السهو في غير ما صورة. فمن حفظ الأحاديث ومواضع الإجماع والخلاف في الباب مع رؤوس المسائل السبع التي ستأتي، فإنه قد يحيط إحاطة جزئية ومجزية في هذا الباب، وبالله عز وجل التوفيق. وأول ما نذكر من هذه الثلاث الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، منها أحاديث قولية ومنها الأحاديث التي وقع منه صلى الله عليه وسلم سهو فيها، قد ذكرها أو ذكر بعضها صاحب العمدة في عمدة الأحكام، وذكر الحافظ رحمه الله أكثرها في بلوغ المرام. وعمدة هذه الأحاديث كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله 5 أحاديث: حديثان لابن مسعود، وحديث لأبي هريرة، وحديث لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث لعبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عن الجميع. فأما حديث أبي هريرة فهو المشهور بحديث ذي اليدين، وفيه قال رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي فسلم من 2 ركعتين، وفي الناس رجل يقال له ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو السلمي، كان في يديه طول حقيقي، وقيل كانت يده طويلة بالبذل والعطاء، فكان الناس يقولون له ذو اليدين. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأنه صلم في صلاة عشي وهي الظهر أو العصر على خلاف 2 ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يكن شيء من ذلك. ثم ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الشك، فقال قال أبو هريرة: وفي الناس وفي القوم أبو بكر وعمر فهابوا، أي الجماعة، أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم سجد 2 سجدتين ثم سلم. هذا الحديث الأول، وهو من أحاديث المعتمد عليها في هذا الباب، وفيه مسائل ستأتي في مواضعها من كلام المصنف رحمه الله. الحديث الثاني حديث عبد الله، والأول متفق عليه، حديث عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام 2 ركعتين، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فصلى ثم سجد 2 سجدتين ثم سلم. والحديث أيضا متفق عليه، وهو في النقص من الصلاة. والحديث الثالث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا في الصحيحين، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر 5، يعني قام بعد 4 وزاد 2 ركعة. فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال القائل: صليت 5. فسجد 2 سجدتين بعدما سلم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وفي رواية له عند مسلم: إذ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد 2 سجدتين. وفي رواية: إذا زاد الرجل أو نقص في الصلاة فليسجد 2 سجدتين. وفيه مسائل ستأتي في مواضعها. وفي رواية عن الشك عند الشيخين: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا مذهب أهل التحري، فليتم عليه ثم ليسجد ثم ليسلم ثم ليسجد ثم يسلم ثم ليسلم ثم يسجد 2 سجدتين. والحديث الرابع حديث أبي سعيد عند مسلم، وهو الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهو عمدة من يذهب إلى البناء على اليقين، وسيأتي في موضعه. يسجد 2 سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، يعني 2 سجدتين، وإن صلى 4 كانتا ترغيما للشيطان. والحديث الخامس ذكره صاحب البلوغ، وفيه مقال، وهو لعمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد فسهى فسجد 2 سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا عند أبي داود، وفيه ضعف، وسيأتي بيانه في موضعه. فالأحاديث العمدة هي سهو صلى الله عليه وسلم بالتسليم 2 ركعتين، وسهو بالقيام 2 ركعتين، وسهوا بزيادة ركعة خامسة، وبيانه صلى الله عليه وسلم لحال الشك الذي يطرأ على المصلي. إذا حفظت هذه الأحاديث التي هي عمدة في الباب، وحفظت معها مواضع الإجماع الذي أجمع العلماء رحمة الله عليهم عليه في هذا الباب، استقام لك الأمر. ومن الإجماعات أنهم أجمعوا على أن سجود السهو مختص بالإمام والمنفرد، معناه أن المأموم لا يسجد للسهو فيما وقع منه وهو خلف الإمام، لأن الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند ابن حبان: الإمام ضامن يتحمل عنه. وهذا بخلاف ما لا وقع السهو من المأموم في أثناء قضاء ما فاته، فهذا شأن آخر، فقد صار له حكم المنفرد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود سهو. وهناك قول شاذ عن مكحول رحمه الله أنه يسجد، وأظنه مذهب ابن حزم الظاهر رحمه الله، وهو قول شاذ وبينته في كتاب الأقوال الشاذة. من مواضع الإجماع أنهم أجمعوا على جواز السجود قبل السلام أو بعده، وإنما الخلاف فيما هو أفضل. نقل الإجماع الماوردي الشافعي رحمة الله تعالى عليه صاحب الحاوي، ونقل عن الشافعي رحمه الله أن الإمام مخير أن يسجد، الإمام والمنفرد، أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. وقال الحازمي: الأشبه هو حمل الأحاديث على التوسع. وهذا فيه خلاف، وسيأتي أن الصواب التفريق على ما فرقت السنة. إذا تبين هذا وعلمنا مواضع الإجماع والأحاديث التي وردت في السهو، بقي أن نعلم رؤوس المسائل في هذا الباب. المسألة الأولى وهي سبع: تعريفه وحكمه ودليله وحكمته وسببه وموضعه، يعني قبل السلام أو بعده. فأما التعريف فتقدم، وأما الأدلة فتقدمت أيضا، من أمره فليسجد السجدتين ومن فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حكمه فإن السهو في الصلاة يقع عن سنة، فهذا يشرع ولا بأس به، يجوز لكنه لا يشرع، وتقدم في آخر الباب الماضي. وأما السهو الذي يقع عن واجب أو ركن فإنه يكون واجبا، هذا المذهب، وهو مذهب الحنفية أيضا، وسيذكره المصنف إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: فليسجد، وهذا أمر والأصل فيه الوجوب، ولأن النقص حصل في الصلاة وهذا جبر لها، ولأنه فعل صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الجمهور إلى أن سجدتي السهو سنة وليست بواجبة، ولأن المصلي قد أتم صلاته إن بنى على يقين، أو أتم صلاته إن أتى بما حصل من نقص، وما حصل من زيادة فهو معفو عنه، لأن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ولأنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والسجدتان نافلة، نافلة يعني ليست فريضة. والذي يظهر والله أعلم هو الوجوب، سيأتي في موضعه. وأما حكمته، حكم السجود السهو، فله ثلاث حكم: فيه إرضاء للرحمن، وإرغام للشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، والحكمة الثالثة جبر النقصان الذي حصل في الصلاة بسبب الزيادة أو بسبب الشك أو النقص. وأما أسبابه فله ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وستأتي أيضا بتفصيلها في كلام المصنف رحمه الله. وأما موضعه أين يسجد، قبل السلام أو بعد السلام، فتقدم نقل الإجماع على أنه لو فعل هذا أو هذا فسجوده مجزي، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عندنا في المذهب. الرواية الأولى أن السجود كله قبل السلام، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة وكما في حديث ابن مسعود الذي تقدم أنه سجد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية أنه كله بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فإنه سلم من الصلاة ثم زاد الركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وكذلك جاء في حديث عمران بن حصين، وجاء في بعض روايات حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قالوا وسجوده بعد السلام أنسب، لأنها زيادة في الصلاة، فالأولى أن تكون خارج الصلاة، لأن الساهي سيأتي بما أنقص منها إن كان نقص، وسيبني على اليقين إن كان شك، وإن كان هناك زيادة فالأولى ألا يزيد الزيادة بسجدتي السهو. وهذا كما تقدم هو مذهب الحنفية. المذهب الرواية الثالثة التفصيل، وهذا هذه الرواية لها طريقتان. الطريقة الأولى أنه أي سجود السهو كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع، هذه طريقة للإمام أحمد رحمه الله، كل سجود السهو قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا سلم عن نقص كما في حديث ذي اليدين، فيكون السجود بعد السلام، يأتي بالنقص ويسلم ثم يسجد ثم يسلم. الموضع الثاني إذا زاد في الصلاة، إذا حصل زيادة كما في حديث ابن مسعود حينما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فإنه سجد بعدما سلم من الصلاة. والثالثة إذا شك في الصلاة وتحرى، تحرى الصواب، فإنه يتم الصلاة ثم يسلم ثم يزل السهو ثم يسلم، وبقية السجود مهما حصل في الصلاة يكون قبل السلام، كما في حديث ابن بحينة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم واجب التشهد الأول. هذه طريقة عند أهل العلم في التفصيل والتفريق بين ما قبل السلام وما بعد السلام. الطريقة الثانية هي طريقة الإمام مالك رحمه الله، أنه قال ما حصل في الصلاة سواء مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما لم يرد من زيادة فمحل السجود بعد السلام، وما حصل من نقص فمحله ما حصل من زيادة فالسجود بعد السلام، وما حصل من نقص فالسجود قبل السلام. وهاتان الطريقتان أعني التفصيل هي أقرب أقوال أهل العلم، ودعوى أن ما كان بعد السلام نسخ بما قبل السلام كما قال الزهري رحمه الله هذا قول ضعيف، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وسبب تفضيل التفصيل أن فيه إعمالاً، لماذا؟ لجميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء توسع فيه على مذهب مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام، أو قيل السجود كله قبل السلام إلا في المواضع الثلاثة، إذا سلم عن نقص، إذا سلم من ركعتين، أو زاد خامسة في الرباعية أو ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية، والموضع الثالث إذا شك وتحرى. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب مع الأدلة والإجماعات، استحضرها، وما يطرأ عليك من سهو في الصلاة فابنه على ما تقدم من كلام، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. وسيأتي مزيد بيان في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله:
قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها.
كأنه ينقل عنه أن السهو هو النسيان. هناك ثلاثة أحوال: السهو والنسيان والغفلة. فمن أهل العلم من قال هي مترادفة، ومنهم من يفرق بين الساهي والناسي، فيقولون النسيان الناسي لا يتذكر ولو ذكر، تذكره فلا يتذكر، وأما الساهي فإنه من قريب تذكره فيتذكر، تسبح له أو تصفق له المرأة فيتذكر. فالسهو أهون من النسيان. هذا من يرى التفريق. وصاحب المشارق وهو القاضي عياض المالكي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 40 و500، صاحب المشارق وهي مشارق الأنوار في غريب الصحاح الثلاثة: الموطأ وصحيح مسلم وصحيح البخاري. والقاضي عياض من أوائل من شرح صحيح الإمام مسلم، وشرحه عمدة لمن جاء بعده كالمازري والقرطبي والنووي والسيوطي ثم الحافظ رحمه الله في الفتح وغيره من شراح البخاري، فإنهم استفادوا منه رحمة الله تعالى عليه، وله الشفاء في خصائص المصطفى، وهو من الأئمة والقضاء الكبار. فذكر رحمه الله أن السهو في الصلاة النسيان، فكأنه يرى أنهما مترادفان. وقد يأتي النسيان خاصة بمعان أخرى، قد يأتي النسيان بمعنى الترك المتعمد، كما في قوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. وهذا النسيان متعمد، ليس عن غفلة ولا سهو. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل، يعني لا تتعمدوا ترك الفضل الذي كان بينكم. لكنهما يجتمعان في أن الله عز وجل لا يؤاخذ عليهم، وهذا بإجماع. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان والسهو لا يؤاخذ عليه العبد، وإنما الخلاف في الضمان، ضمان ما يقع من نسيان أو سهو. ففي الصلاة يضمن السهو هذا بالسجدتين، في الصوم عند الجمهور لا يضمن ما حصل من سهو ونسيان فأكل أو شرب فليتم صومه، خلافا لإمام مالك. في الحج هناك من يفرق في نسيان ارتكاب المحظور بين ارتكاب المنهي وفعل المحظور، لكن في الجميع اتفقوا على أن النسيان مسقط. لماذا؟ مسقط للإثم، الخطأ والنسيان والسهو لا إثم على من وقع منه. والسهو يكون في الشيء ويكون عنه، فالسهو في الشيء معفو عنه، السهو في الصلاة، السهو في الصوم. وأما السهو عن الشيء والتغافل عنه، كأن يتغافل عن الصلاة في أدائها ولا يحرص على وقتها، فهذا معرض للعقوبة. إذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهو. ولذا من رحمة الله كما قال بعض العلم أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم سهون، لأن هذا لا يكاد يسلم منه أحد. نعم.
يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله.
هذا الحكم فهو مشروع، لكن قد يجب وقد يسن وقد يباح، قد يباح في ترك السنة، وقد يجب إذا ترك زاد ركنا أو ما زاد فعلا في الصلاة، أو ترك واجبا على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا خلاف في مشروعيته، لا خلاف في المشروعية، وإنما الخلاف في الوجوب من عدمه، وتقدم أن الجمهور لا يرون الوجوب. نعم.
لزيادة سهوى ونقص سهوى وشك في الجملة.
هذه أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص أو شك. قوله في الجملة يعني في جملة كل زيادة وليس في كل زيادة. قد يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة لكنه يعفى عنه ولا سجود عليه، كما لو حك أو خلل لحيته في الصلاة، هذه زيادة ويسيرة، فهذه معفو عنها ولا يصلها للسهو. وكذلك في النقص قد ينقص في الصلاة بعض الشيء ولا يجد له كما لو أنقص سنة، فلم يسبح في الركوع إلا واحدة، أو شكا ثم غلب على ظنه الصواب، فهذا شك عارض لا يصل السهو له. ولذا قال في الجملة، يعني ليس في كل زيادة ولا في كل نقص ولا في كل شك، وإن في بعض الزيادات وبعض النقص وبعض الشك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
لا في عمد،
لا في عمد فلا يشرع، لو تعمد شيئا فإن هذا العمد يختلف باختلاف ما وقع منه، فإن وقعت زيادة ركن فهذا إبطال للصلاة، وإن زاد واجبا فالصلاة تبطل بالعمد، وإن زاد فعلا خارج عن الصلاة وليس بكثير فهو معفو عنه كما سيأتي. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد،
رواه مسلم عن ابن مسعود. هذا الدليل، المصنف رحمه الله يذكر رؤوس المسائل التي أشرنا إليها قبل، هذا الدليل مع الأدلة التي ذكرناها سابقا من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. نعم.
فعلق السجود على السهو.
نعم.
في صلاة الفرض والنافلة،
في صلاة الفرض والنافلة يعني يشرع فيهما، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم أن السهو يشرع في الفريضة ويشرع في النافلة إلا ما استثني من صلاة الجنازة وسيذكرها، فيشرع في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء، في الوتر، في قيام الليل، في الضحى إذا حصل منه سهو، لأن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا إذا دل الدليل على التفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم، ولم يقيده بسهو في فريضة أو بنافلة. وقد بوب البخاري رحمه الله من ضمن الأبواب التسعة التي ذكرها في كتاب السهو بقوله: باب السهو في الفرض وفي النفل، وهو بهذا يشير إلى خلاف روي عن بعض السلف عن قتادة وابن سيرين أنهما قالا: لا يسجد للسهو في النافلة، لكن الصواب أنه يسجد أيضا، لكنه هل يجب أو لا يجب هذا فيه بحث سيأتي. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفا لعموم، وذلك لعموم النصوص، ونفي المخالف يعني حسب ما يعلم أو الخلاف الذي يعتد به. ووجه من قال لا سجود في النفل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سجد في نفل البتة، كل الأحاديث التي سقناها قبل وقع سهو صلى الله عليه وسلم في فريضة، لكن هذا لا يمنع من السجود حتى في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة وحكمة سجدتي السهو بأن فيها إرغاما للشيطان، والشيطان يعرض على الإنسان يعرض له في النافلة كما يعرض في الفريضة. نعم.
متعلق بيشرع،
يعني قوله في الفرض والنفل يشرع يعني في الفرض والنفل. نعم.
سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو.
أما صلاة الجنازة فلا سجود سهو فيها، لأنه لا سجود ولا ركوع فيها، ليس من أركانها سجود ولا ركوع، وفيها وجهان لأهل العلم كما ذكر شيخنا حفظه الله، منهم من قال يسجد لها وتكون الجنازة لو سهى فيها فترك واجبا كأن يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد للسهو وتكون الجنازة في مقام السترة، وقيل يسجد بعد رفعها، وقيل لا يسجد، وهو الذي يظهر والله أعلم، لأن مبنى صلاة الجنازة على الدعاء والشفاعة للميت وليس المقام مقام سجود، وأيضا درءا لذريعة الشرك حتى لا يقال أنه قد سجد للميت. كذلك سجود التلاوة هو سجود، فإذا سهى فيه فلا يسجد للسهو ولو تذكر بعد ذلك لفوات وقته، وكذا سجود السهو، يعني لو سهى وترك سجود السهو عليه سهو في الصلاة وسلم منها ثم ذهب، إذا خرج من المسجد فلا يسجد، لو تذكر وهو قريب فإنه يسجد للسهو، لكن لو سهى في سجود السهو فترك التسبيح فيه لم يسبح فيه فأيضا لا يسجد لهذا الترك. وهناك قاعدة عند الفقهاء وهي أيضا قاعدة نحوية: المصغر لا يصغر، سجود السهو صغير فلا يصغر، ولأن هذا يدعو إلى التسلسل، فقد يسهو في السجود الأول ثم في الثاني فيتكرر عليه ولعدم الورود. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل، كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا، بطلت صلاته إجماعا؟ قاله في الشرح.
نعم. ثم قال رحمه الله: فمتى؟ الفاء هنا لماذا؟ للتفريع، بدأ يفرع على قوله لزيادة ونقص وشك، فبدأ في الزيادة. والزيادة نوعان: زيادة أقوال وزيادة أفعال. وزيادة الأقوال والأفعال كل منهما نوعان: زيادة قول من جنس الصلاة، وزيادة فعل من جنس الصلاة، أو زيادة فعل قول من غير جنس الصلاة، أو زيادة قول ليس من جنس الصلاة. وكل من هذه الأنواع تقع الزيادة منه عمدا وتقع سهوا. ولذا في القسمة العقلية 16 قسمة، هذا في زيادة الأفعال فقط. سنمضي مع المصنف رحمه الله فقط الليلة في زيادة الأفعال، والدرس القادم نأخذ زيادة الأقوال. فقال: فمتى زاد فعلا؟ الزيادة أيضا في الصلاة إما أن تكون زيادة فعل، وإما أن تكون زيادة ركعة. زيادة ركعة، ولكل منهما حكم. فبدأ بزيادة فعل عن العمد، عن عمد، فهذه الزيادة تبطل الصلاة إن كانت من جنس الصلاة. فهذه ثلاثة قيود: زاد فعلا أخرج القول، وأخرج الركعة فعلا فقط، من جنس الصلاة أخرج الفعل من غير جنس الصلاة لم يتكلم عنه الآن، كأن يمشي وهو يصلي، هذه زيادة فعل من غير جنس الصلاة. لكن زاد فعلا من جنس الصلاة كأن يركع في مقام القيام، أو يسجد سجدة زائدة، أو يقوم من سجود قياما زائدا ثم يعود لاستكمال السجود، هذا إن وقع منه عن عمد بطلت الصلاة. وإذا حكم بالبطلان ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. قال: بطلت. لماذا تبطل؟ لأن هيئة الصلاة تغيرت، فلو ركع ركوعين في كل ركعة تغيرت هيئة الصلاة من صلاة ظهر إلى صلاة كسوف، هذا مبطل إذا وقع منه عن عمد. الكلام هنا عن العمد. قال رحمه الله: قياما في محل قعود أو قعودا، يعني زاد قعودا في محل قيام ولو قل، هذا إشارة إلى الخلاف، يصلي الصلاة وبعد الركعة الثالثة جلس للتشهد، جلس للتشهد فسبحه الناس فقام ليأتي بماذا؟ بالرابعة. هذه الجلسة زيادة لكنها تشبه جلسة الاستراحة، فهل يسجد لها للسهو لأنه جلس عن سهو، أو لا يسجد لأنها تشبه جلسة الاستراحة؟ وجهان في المذهب. الأقرب أنه لا يسجد، لكن نظرا لأن المأمومين يسبحون له فلو لم يسجد لا أنكروا عليه بعد الصلاة، فيسجد للسهو. ولذا قال هنا: ولو، وهذا المذهب أنه يسجد ولو كانت جلسة يسيرة. قال: أو زاد، نعم، أو ركوعا أو سجودا عمدا، بطلت صلاته إجماعا. لماذا؟ لأنه زاد عن عمد، متعمد للزيادة. نعم.
وإن فعله سهوا،
فعله في الشرح، الشرح يقصد به شرح ماذا؟ ها؟ مر معنى هذا كثير. ابن أي نعم عبد الرحمن الذي يلقب بابن أبي عمر، وهو وابن قدامة عمه، له الشرح الكبير على المقنع. المقنع هذا أصل زاد المستقنع، الزاد الذي معنا هنا هو اختصار للمقنع لابن قدامة، وابن أخيه هذا في الشرح الكبير شرح المقنع لعمه، فنقل هذا الإجماع. قال
وإن فعله سهوا يسجد له،
يعني لا تبطل الصلاة لو زاد ركوعا أو سجودا في غير محله أو قياما أو قعودا في غير محله سهوا، الصلاة لا تبطل، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يسجد له قبل السلام، ما سيأتي من سجود الأصل فيه أنه قبل السلام على المذهب، ليس عندهم سجود بعد السلام إلا في ثلاثة مواضع أو في موضعين على خلاف. موفق رحمه الله ذكر الموضعين، الموضع الأول الذي في حديث اليدين، والموضع الثاني الذي في حديث ابن مسعود في زيادة خامسة. ولذلك فالمصنف لن يتطرق لبحث موضع السجود، وإنما ستمضي معه على أن الأصل عندهم أن السجود أي قبل السلام، يسجد هنا يعني للسهو، ولا تبطل. قال الشيخ الإسلام لا تبطل بالسنة وإجماع المسلمين، لأنه وقع عن سهو، قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذا لو زاد خطأ يعتقد وجوب هذا الفعل وهو لا يجب، فلا تبطل صلاته. ما هو الدليل أن وقوع هذه الزيادة سهوا لا يبطل الصلاة ويشرع له السجود؟ قال
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
نعم، زاد فعلا، زاد فعلا في الصلاة. نعم.
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا.
مسافر شرع يصلي صلاة الظهر ونوى القصر ركعتين، بعد الركعتين تشهد التشهد الأول وقام. فهناك قولان لأهل العلم، منهم من قال يرجع لأن فرضه ركعتان، ومنهم من قال يتم لأن للمسافر أن يتم، وهذا مفرع على هل القصر في السفر يجب أو لا يجب. فالجمهور قالوا القصر رخصة، فلو أتم صحت صلاته. الحنفية والظاهرية قالوا القصر عزيمة، فرضت الصلاة في السفر ركعتين، فلو سهى وقام يجب عليه أن يعود، ولو استمر تبطل صلاته ولا تصح، ويلزمه أن وتنقلب نافلة ويعيد الفريضة ركعتين فقط. المصنف يشير هذه المسألة بقوله ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. فرضه الركعتان يعني ويصلي الركعتين الأخريين وتكون له نافلة ويسجد للسهو، هذه زيادة من جنس الصلاة، زيادة من جنس الصلاة، وإنما لم نحكم مع تعمده في البقية ببطلان الصلاة، لأنه انتقل من حال القصر إلى حال إتمام، وكلاهما جائز في حقه. نعم.
وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت.
وإن قام فيها يعني في الصلاة، يعني رأى شخصا يدخل عليه وهو يصلي فقام هيبة له، هو في التشهد، حينما قام ما قصد القيام العبودية لله عز وجل، وإنما قيام احترام أو خضوع أو خوف من هذا المخلوق، أو والعياذ بالله رآه فسجد له خضوعا، أو ركع له كأن يدخل عظيم فيسلم فيخضع له ويرد التحية له، هكذا كما يفعل بعض الناس. هذه زيادة من جنس الصلاة لكنها مبطلة لأمرين: لأنه تعمدها ولأنه فعل فعلا محرما، فالسجود لغير الله عز وجل محرم في شريعتنا، وإن كان جائزا في شريعة من قبلنا كما في قصة يوسف. وحتى لو فعلها في وقتها، بمعنى كان جالسا بين السجدتين فدخل داخل فسجد بقصد التعظيم له، فهذه النية مبطلة للصلاة. إنما الأعمال بالنيات، وهو إنما نوى الخضوع للمخلوق لا للخالق، فتبطل صلاته إجماعا. نعم.
وإن زاد ركعة كخامس،
هذا النوع الثاني من الزيادة، لم يزد فعلا، زاد ركعة كاملة، فما الحكم؟ نعم.
كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
فلم يعلم حتى فرغ منها، في هذه الجزية له حالتان: أن يعلم في أثنائها فيجب عليه أن يعود، أن يعلم بعد تمامها فيسجد للسهو ثم يسلم. لازلنا في زيادة، في زيادة فعل من جنس الصلاة، ومما هو من جنس الصلاة زيادة ركعة، فإما أن يزيدها كاملة وإما أن يزيد بعضها ويذكر، فإذا زاد بعضها وجب عليه أن يجلس، وإذا لم يعلم إلا بعدها فإنه يجبر هذه الزيادة بالسجدتين كما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. وقوله يسجد هنا يعني قبل السلام، لكن متى؟ إذا علم وهو في الصلاة فعاد، وأما إذا علم بعد أن سلم فحتما سيكون السجود متى؟ بعد السلام. قال:
لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه.
انفتل يعني اتجه للمصلين، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم.
وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير.
في بعض النسخ سقط في هذا الموضع 4 أسطر أو 5. قال رحمه الله: وإن علم بالزيادة فيها، يعني في الركعة، هذه الحالة الثانية، إذا زاد ركعة وانقضت سجد بعد السلام وسلم، إن علم أثناء الزيادة بنفسه أو علم بالقوة بأن نبهه المصلون لزمه في الحال أن يجلس، هذا إذا كان إماما. ماذا عن المأمومين؟ المأمومون يلزمهم أيضا أن يعودوا، سواء عاد أو لم يعده، فإذا نبه وعاد فلا إشكال سيعودون معه، إذا نبه ولم يعد وغلب على ظنه صواب نفسه فيحرم عليهم أن يتابعوه، بل ينتظرون حتى يعود. ولو تعمد المأموم أن يتابعه مع علمه بالزيادة بطلت صلاته، وهذا باتفاق الفقهاء. وأظهر الشيخ محمد ناصر الدين رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة خلافا في هذه المسألة، حيث قال: يجب عليه أن يتابع الإمام ولو علم أنه قد زاد في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فيأتم به ولو في الزيادة. وهذا ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه والائتمام بالإمام في المشروع لا في غير المشروع، ولذا إذا أتى بما ينافي الصلاة لا يتابع. لو تكلم في الصلاة هل يتكلم؟ لا يتكلم المأموم، لا يتابعه على ما لا يجوز. أما لو جهل المأموم أو شك، لا يدري هل الصواب مع الإمام أو مع المأمومين، فله أن يتابعه. قال: وإن علم
بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير،
لا يكبر، لأنه لو كبر زاد تكبير. نعم.
لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك يبطلها،
يبطلها إجماعا. نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا كانت الركعة الخامسة هذه فعلها بعد أن تشهد فصلاته تامة، ويزيد مع الركعة التي زاد هذه ركعة ثانية، وتصبح الركعتان نافلة. وهذا مفرع على مذهبه رحمه الله في التسليم من الصلاة، فإن السلام عنده ليس ركنا. فقال إذا جلس وتشهد تمت صلاته، فلو سهى وقام يزيد فيحتسبها نافلة، وهذا فقه. لكن الزيادة هذه ستكون عن عمد، ولم تتم صلاته بعد لأنه ترك ركنا وهو التسليم، والتسليم ركن على الصحيح كما تقدم. وقال رحمه الله إن قام للزيادة هذه قبل التشهد بطل الصلاة، يقول إن قام قبل التشهد تبطل، وإن كان بعد التشهد فيزيد معها ثانية يشفعها بثانية وتكون نافلة وفريضته تامة. والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله ونقل إجماعا أنه إن تعمد بطلت. نعم.
فيتشهد إن لم يكن تشهد،
يعني هذا الذي يقوم لركعة زائدة إذا أخبر فيها سيعود، وهو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قام للخامسة هذه بعد تشهد، يعني صلى أربعا وجلس يتشهد ثم ظن أنه سيقوم لثالثة، نسي أنه قد أتم الصلاة فقام بعد أن تشهد، هذا إذا نبه سيعود ويسلم، لأن التشهد قد مضى لا يعيد التشهد حتى لا يحدث زيادة. وتارى يزيد قبل أن يتشهد، متى؟ كأن يقوم بعد الرابعة مباشرة، وتارى يقوم بعد أن يتشهد ودون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتشهد التشهد الأول فقط، فإذا نبه وعاد فإنه ماذا يفعل؟ يصلي فقط على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. قال فيتشهد إن لم يكن تشهد. نعم.
لأنه ركن لم يأتي به.
نعم.
وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته.
سجد يعني قبل السلام، لاحظ هنا سجد مع وجود ماذا؟ مع وجود الزيادة، الله يفتح عليك، زاد ركعة أو بعض ركعة ونبه وعاد فحصل زيادة، ومع ذلك يسجد قبل السلام. على الرواية الأخرى وهو مذهب مالك لا، يسلم من صلاته ثم يسجد للسجدتين ثم يسلم، حتى لا يجمع في الصلاة بين زيادتين السهو وهذا القيام والرجوع. نعم.
وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم.
نعم.
وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم.
اللهم صل على محمد. نعم. كما تقدم. أيوة.
وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو.
قام إلى ثالثة النهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما جاء في السنة، يصلي الضحى فقام إلى ثالثة، قال يرجع إن شاء وسجد للسهو، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني له أن يتمها أربعا، سيأتي في التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تطوع في النهار بأربع كالظهر، فله أن يتمها أربعا. نعم.
وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل.
نعم.
وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر.
أما في الليل فلا، قال في الليل صلاة الليل في الصحيحين مثنى مثنى، فلو قام إلى ثالثة فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو كما لو زاد بعض ركعة في الفريضة. نعم.
نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر.
وعنه رواية أخرى يتمها أربعا وهو الصواب، لأن عائشة رضي الله عنها روت وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في الليل، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لا يحرم أن تكون أربعا، وقد أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع، الأولى أن يتم فيها ولا يسجد للسهو. نعم.
وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما.
نعم. هنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى لا يعود إلا إن سبح به ثقة، فلو سبح به ثقة واحد فلا يعود إلى قوله، لتعارض الدليلين كتعارض البينتين، فهو يرى القيام والذي سبح به يرى أن يرجع، فتعارضا فتتساقط يتساقط ظنه مع ظن صاحبه ويبقى على ما غلب على ظنه هو. ومن الفقهاء من قال يكفي واحد. وجه اشتراط الثقتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من ركعتين وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة؟ قال لم أم نسيت؟ قال لم يكن شيء من ذلك. ثم سأل الناس فقال أبو بكر وعمر نعم يا رسول الله. فما اكتفى بقول ذي اليدين. والصواب أن الثقة الواحد يكفي خاصة إذا حصل عنده الشك. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لتعارض ما ذكره ذو اليدين مع ما استقر في ذهنه صلوات الله وسلامه عليه، فاحتاج إلى مرجح. وأما إذا شك أو غلب على ظنه أن المسبح أقرب منه إلى الصواب فإنه يعود إليه. وقوله ثقتان ولو من النساء لكن لا يعود لخبر فاسقين، لأن الله أمر بالتبين من أقوالهم وأخبارهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولا يرجع بتنبيه غلامين ولو مميزين. والثقتان العدلان، كيف يعرف؟ قد يجهل أحوال المصلين يبني على غلبة ظنه، والغالب في المصلين الثقة. نعم.
سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان.
أي نبهاه
بتسبيح أو غيره،
كتصفيق للنساء أو كقراءة قرآن، كأن يقول له يا أيها الذين آمنوا قوموا لينبهه إلى القيام، واركعوا لينبهه إلى الركوع. فالتنبيه يكون بهذا وبهذا. وقال رحمه الله ويلزمهم تنبيههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا أمر. ويلزمهم أن ينبهوا ولو لم يكونوا من المصلين إذا علموا السهو منهم، لأنهم للتعاون على البر والتقوى. هذه مسألة فيها خلاف، كما لو رأى رجل شخصا يأكل في نهار رمضان ناسيا، هل ينبهه أو لا؟ هل ينبهه لأنه يأكل في نهار رمضان، أو يتركه يأكل لأنه رزق فإنما أطعمه الله وسقاه لا يقطع هذا الرزق؟ هذا يعني محتمل. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله وأهل الأصول، هل المكلف مكلف بغير المكلف أو ليس بمكلف؟ يعني غير المكلف الناسي معفو عنه، الغافل النائم المخطئ، ومثله لو رآه نائما، لكن هذا فيه ضعف. الصواب أن ينبهه، لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا رآه نائما يذكره بالصلاة، أو يأكل في نهار رمضان يذكره، لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم.
سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان،
يعني يلزمه الرجوع إذا سبح به الإثنان. نعم.
وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما.
غلب على ظنه، أما لو تيقن خطأهما عنده فلا يرجع. ومفهوم قوله أنه لو سبح به واحد فقط لا يرجع أيضا. نعم.
والمرأة كالرجل.
نعم.
فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
إذا أصر فهو له حالتان، إما أن يجزم بصواب نفسه فلا إشكال صلاته صحيحة، أما إذا تردد فإن صلاته تبطل، إلا في حالة واحدة يسبحون به ولا يعود وصلاته تصح. متى؟ يقوم ويسبحون به ليعود فلا يعود وتصح صلاته وصلاته. الله يفتح عليك. إذا ترك التشهد الأول وقام فإنه لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وسبحوا به ولم يعد، أتم الصلاة وسجد ثم سلم. نعم.
لأنه ترك الواجب عمدا،
هذا تعليل بطلان الصلاة. نعم.
وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن،
لكن بالنسبة لهما فيحرم عليهما أن يتابعانه، لأن يقينهما أيضا مقدم على ظنه هو. نعم. واليقين
مقدم عليه.
اليقين لا يزال بالشك، اليقين الذي عنده لا يزيله، وهذه قاعدة كبرى في الشريعة، بالشك الذي ورد بسبب تنبيههما. نعم.
وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم،
لتعارض التنبيه، أحدهما قال سبحان الله وهو جالس فقام، فصاح الثاني سبحان الله سبحان الله، يعني ارجع، فتعارض قولهما فيرجع إلى ظنه هو ويسقط هذا وهذا. نعم.
ويرجع منفرد إلى ثقتين،
منفرد يصلي وحده، يرجع لو نبهه ثقتان غير مصليين. نعم.
وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر.
نعم. هذا البحث في من تابع الإمام مع الزيادة، لا زال كل الكلام في زيادة ركعة في الصلاة أو زيادة فعل، فإن تابعه المأموم ويعلم أنها زيادة تبطل صلاته، أما إن كان جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم، جاهلا بالحال يعني لا يدري أن الإمام زاد ركعة، أو جاهلا بالحكم لا يدري أن زيادة الركعة المتعمدة تبطل الصلاة، فهذا صلاته صحيحة. قال لا من تبعه جاهلا يعني الحكم أو ناسيا للحال. لماذا لا تبطل صلاته؟ للعذر، بعذر الجهل أو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما من تابعه مع العلم فصلاته باطلة لأنه تعمد الزيادة. نعم.
ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر،
ولا من فارقه يعني لا تبطل صلاة من فارقه، يعني قام الإمام لخامسة سبحوا به فلم يعد وواصل في الخامسة، المأموم مخير بين أمرين، بين أن يجلس ينتظره حتى يعود ويتشهد ثم يسلم معه، وبين أن ينوي المفارقة، ينوي المفارقة فيتشهد ويسلم ويمضي، وكلاهما جائز. يعني للعلماء في حق هذا المتابع المأموم هذان الخياران، لكن المفارقة تجوز. قال هنا ولا من فارقه لجواز المفارقة، هذا قول، منهم من قال يستحب له أن يفارقه، ينوي المفارقة ويخرج من الصلاة، ومنهم من قال تجب المفارقة لأن الإمام شرع في عمل لا يجوز، ومنهم من قال لا تجوز المفارقة، يبقى جالسا حتى يأتي الإمام. فتحصل من هذا الخلاف أربعة أقوال، والصواب أنه مخير بين أن يبقى ويسلم على الإمام وهو معذور، وذلك كما كان الصحابة يبقون حتى يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في صلاة الخوف ثم يسلم ويسلم بهم جميعا، وهو مخير أيضا بين البقاء أو المفارقة. دليل جواز المفارقة حديث أظنه لأنس أو جابر في قصة معاذ حينما طول بالناس فسلم أحدهم من الصلاة نوى المفارقة وسلم وخرج من المسجد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء واشتكى معاذ، اشتكى معاذ أنه يطيل، فقال أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ الإطالة ولم ينكر على هذا المفارقة. نختم بهذه حتى نبدأ في الدرس القادم في الأقوال. نعم.
ويسلم لنفسه
المفارق. نعم.
ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا،
هذه مسألة جديدة، هذه لأسطر كلها فقه، جيت أنت متأخر عن الصلاة فكبرت مع الإمام وهو في الركعة الخامسة وهي الركعة الأولى لك، لا تعتد بها. لماذا؟ لأنها ركعة باطلة ولا يجوز لك أن تأتم بالإمام فيها، سواء دخل لا يعتد بها، سواء دخل معه فيها أو دخل معه قبلها لا يعتد بها المسبوق. إنسان فاتته الركعة الأولى من الصلاة فلما قام الإمام الخامسة قام معه وقال هذه الرابعة بالنسبة لي، لا تجزئه هذه الركعة، لأنه تابع الإمام في أمر لا يجوز له مع علمه بالزيادة. قال: ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. طيب لو تابعه فيها عالما هذا من باب أولى، لو تابعه عالما تبطل الصلاة. واختار الموفق رحمه الله أنه إن أدركه فيها فهي صحيحة له، باطلة بالنسبة للإمام، وله أن يعتد بها، وهذا له وجه، والله أعلم. نعم.
وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله.
هذا القسم الثاني، ما تقدم كله زيادة فعل من جنس الصلاة. القسم الثاني زيادة فعل من غير جنسها، فهذا يبطل الصلاة بثلاثة قيود: أن يكون متواليا، وأن يكون كثيرا، وأن يكون لغير حاجة. مشى أثناء الصلاة أو لف أو لبس ثوبا وكانت حركته كثيرة ومتوالية ولغير حاجة تبطل الصلاة. فخرج بالمتوالي غير المتوالي، تحرك حركة كثيرة لكنها ليست متوالية، وهي حركة أجنبية عن الصلاة، كان يأخذ شيئا وينزله، هذا لا يبطل الصلاة. دليله حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته رضي الله عنها وأرضها، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، هذه حركة لكنها ليست متوالية ولحاجة، صحت صلاته صلى الله عليه وسلم قطعا، فمن فعل كفعله فصلاته جائزة. ومثله الحركة اليسيرة كفتح الباب للطارق، رواه البخاري أنه فعله عليه الصلاة والسلام عند أبي داود لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، خاصة إذا كان الباب في قبلة المصلي، هذه حركة يسيرة غير متوالية وليست كثيرة. خرج بالمستكثرة الكثيرة، إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة، إذا كثرت وتوالت لكن لضرورة لا تبطل الصلاة. تبين له أن ثوبه فيه نجاسة، له أن ينزعه في الصلاة وأن يتقدم إلى الدولاب ويأخذ ثوبا آخر ويستر عورته، هذه للضرورة، لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو عار، ولا بد له أن يتخلص من الثوب النجس. فإذا اجتمعت هذه القيود لم يحكم ببطلان الصلاة. نعم.
إن لم تكن ضرورة
وتقدم عمده وسهوه وجهله، حتى لو كان جاهلا تحرك ويقال ما أدري أن الحركة لا تجوز في الصلاة، يعني تحرك ينظر في ساعته أو يأخذ الجوال ويبحث عن أرقام أو يرسل رسالة، قال لا أدري أن هذا لفعل يبطل الصلاة، نقول الجهل يسقط عنك الإثم لكن تضمن الصلاة وتعيد، لأنك أخرجت الصلاة عن هياتها الشرعية بهذه الحركة الأجنبية. نعم. إن لم يكن ضرورة هذا قيد. وبعض أهل العلم قال، وهو رواية، الحركة الكثيرة إن وقعت سهوا لا تبطل الصلاة، إن وقعت سهوا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه حركة كما في حديث اليدين، قام واستند إلى جذع في آخر المسجد ورجع، فهذه حركة أجنبية وهي خارجة عن أفعال الصلاة، وقعت عن سهو فلم تبطل الصلاة. لكنهم متفقون على أن هذه الحركة إذا وقعت حتى على القول بعدم البطلان أنها تذهب الأجر. نعم.
ولا يشرع ليسيره أن يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوى،
ولا يبطلها، لأن في التحرز من هذا مشقة. نعم.
ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تب
يكره اليسير ويحرم الكثير. اليسير يكره، يعني كان يعدل الشماغ في أثناء الصلاة هذا مكروه لكن لا يبطل الصلاة، أما إذا كان لحاجة فتقدم. نعم.
ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم،
لا تبطل بعمل القلب بالتفكير في شيء، نقله النووي إجماعا، ولأن عمر كان يجهز الجيش في الصلاة، روي عنه رواه عنه البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم فكر في الصلاة في الانبجانية ثم قال اذهبوا بها بعد الصلاة فقد ألهتني آنفا في صلاتي، ولم يعد الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الجزئية إشارة إلى الوسوسة، والوسوسة والحديث النفس في الصلاة يذهب الأجر بالاتفاق، لكن هل يبطل الصلاة وتلزمه الإعادة؟ أكثر أهل العلم على أنها لا تبطل الصلاة ولو كثر الوسواس. من أهل العلم وهو اختيار الغزالي رحمه الله قال إن كثر الوسواس في أكثرها وحديث النفس على حضور القلب لزمته الإعادة، لأن الخشوع وحضور القلب هو روح الصلاة ولبها. والصواب أن الصلاة معتد بها لا تلزم بالإعادة، لكن ليس له من الصلاة إلا ما عقل منها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفي المسند إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها، إلى أن قال لا يكتب له منها شيء، ولم يأمره بالإعادة. وإطالة النظر في القبلة أو في الكعبة لا يبطل الصلاة. نعم.
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. نعم. لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
لا عن عمد، فأما عن عمد فتبطل الصلاة ولو بيسير أكل أو شرب. وأجمع أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، لكن ماذا ما لو وقع منه؟ إن وقع عن عمد بطل الصلاة، إن وقع عن هذه الفريضة، وإن وقع عن سهو فلا، للحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس وذكره المصنف. قالوا كالصوم، إذا نسي وأكل وهو صائم صومه صحيح، مع أن الإمساك في الصوم ركن، فالصلاة من باب أولى. وعلم منه يعني من مفهوم ما تقدم. نعم.
وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما.
الصلاة الفريضة تبطل بكثير الأكل أو الشرب، وتبطل النافلة كذلك بكثير الأكل والشرب إذا كان عن عمد. نعم.
ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا
ولو عن خطأ ونسيان إذا كان الأكل كثيرا. نعم. ولا يبطل نفل بيسير شرب، مفهومه أنك لو أكلت يسيرا في النفل فنفلك صحيح. لماذا؟
لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة.
هذا رواه ابن المنذر عن عبد الله وهو أحد الشجعان العبادلة رضي الله عنه وممن يقتدى به، لكن هذا ضعيف عنه، هذا من جهة. وهذا الفعل الشرب خارج عن فعل الصلاة فتبطل به إذا تعمده ولو كان يسيرا. وبعضهم قال وهو وجه الرواية، الجمهور قالوا تبطل. وجه هذا الرواية قالوا لأن النافلة يتسامح فيها بترك بعض الأركان كالقيام، فإنه يصلي وهو جالس، وعدم استقبال القبلة كما لو كان في سفر طويل أو قصير، فيترخص في النافلة بالشرب اليسير. وأما الأكل اليسير فلا، قالوا لأن الشرب قد يحتاج إليه خاصة في صلاة الليل مع طول القراءة، قد يحتاج إلى شيء منه. نعم.
ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس.
هذا بناء على فعل الصحابي رضي الله عنه، وفي الاحتجاج به خلاف. نعم.
وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا.
هذا مجمع عليه، الفرض يبطل باليسير منهما. نعم.
وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل،
يعني ليس كشرب، كأكل ذوب السكر الذي في أو الحلاوة التي في الفم، بلعها حكمه حكم الأكل، فإن كانت نافلة أو فريضة تبطل الصلاة. ومن قال أنه كشرب قال لا تبطل به النافلة. نعم.
ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ،
يعني ما يجري مع الريق إذا لم يكن هناك مضغ بلا أسنان. نعم.
قال في الإقناع إن جرى به ريق.
والحجاج رحمه الله في الإقناع هذا مختصر كالمقنع، وهو مشروح في كشاف القناع. نعم.
وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق.
نعم. التنقيح للمرداوي والمنتهى لابن نجار، وانتهى الكلام على زيادة الأفعال في الصلاة. وإن أطلنا عليكم فتسامحوننا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يكفر به الدرجات ويرفع به الخطيئات، وأن يقر أعيننا وأعينكم به يوم أن نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأقرب أنه لا يفعل، لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل أو شرب في الصلاة، ولأنه فعل ينافي حال المصلي. وقد قال قال ابن مسعود أو غيره: فأمرنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، عن الأكل وعن الشرب وعن الحركة. فلا يفعل ولو في نافلة، أولا لخروجا من الخلاف، لأن أكثر العلم يرى أنها تبطل بمثل هذا الفعل، ولأن تركه أعظم في أجره. فالصحيح أنه لا يفعل، إذا احتاج إلى الشرب يسلم، خاصة في صلاة الليل هو أمير نفسه، يسلم ويشرب ويعود إلى الصلاة. أي يركع ويكون فرصة له لو يطول عليهم، يعني فتح هذا الباب للناس فيه، يعني قد الجهال أيضا يأخذون عليه أنه يشرف الصلاة، وقد يفعلها بعض الصغار أو الجهال في الفريضة فيعرض الناس، وهذا شيء لم يعهده الناس أن يفعله في صلاتهم. والصلاة يعني لها هيئة ولها روح، وهي اتصال بين العبد وبين الله عز وجل، فالأولى له أن يقبل بكليته على ربه سبحانه وتعالى فيها. نعم. إذا المقصود بالجمع هنا أن يجتمع له أجر الفريضة وأجر النافلة، لا أن الصلاة نفسها تكون فريضة وتكون نافلة، يعني ما زاد على الركعتين يكون له أجر النافلة، واضح؟ ولا تبطل الصلاة بهذه الزيادة، لأنه معذور فيها، ولأنه مخير في السفر بين الإتمام وبين القصر. فلو أتم المسافر ففرضه قطعا ركعتان، والركعتان الأخريان تكون زيادة له أجرها ولا تبطل الصلاة. من يرى وجوب القصر لا يجيزها، لا يلزمه بالرجوع وسجود السهو لحصول الزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.